بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يكثر التساؤل حول الأكل من المطاعم، هل يجوز على إطلاقه؟ يجوز لي أن آكل ولا أسأل، أو أنه لا بد من السؤال والفحص؟ هل يجوز لي أن أذهب إلى السوق وأشتري اللحم وأشتري الدجاج من دون سؤال، أم أنه لا بد من التأكد أنها مذكات؟ بعضهم لما يسأل من طلبة العلم يقول كل ولا تسأل، وبعضهم يتشدد في هذا الموضوع ويقول لا، لابد أن تتأكد. العامي في هذا الحال ربما يقع في حيرة، ماذا يصنع؟ يأكل من دون سؤال؟ يسأل؟ كيف يتحقق؟ كيف يصنع؟ بعضهم يقول لا، بما أنه سوق المسلمين ففي هذه الحالة كل ولا حاجة للسؤال، لأن سوق المسلمين كاف في الحكم بحلية هذه الذبائح. نريد أن نسلط الأضواء حول سوق المسلمين الذي ذكر العلماء أنه أمارة تدل على الحلية. ما هو سوق المسلمين؟ سنتكلم في عدة مباحث. المبحث الأول، ما المراد بسوق المسلمين؟ سوق المسلمين المراد به في كلمات الفقهاء هو ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح ومن الأمور التي ممكن أن تكون طاهرة وممكن أن تكون نجسة. بمعنى آخر، أنه لما أنا آتي إلى مسلم يبيع لحوما، يبيع دجاجا، ففي هذه الحالة أنا هل يجب علي أن أتأكد أن هذا اللحم أو هذا الدجاج الذي عنده أولا ملك له، هل هذا مملوك له أو أنه سارق له؟ كيف أنا أشتري منه وأنا لا أعلم أنه مملوك له؟ ربما سرقه، ربما غصبه، ربما صاحب الدجاج الأصلي ما دفع له الثمن. هل يجب علي أن أتحقق أتأكد؟ لا، لا يجب. الأمر الثاني، طريقة الذبح وكيفية الذبح. هل ذبحت هذه الذبيحة بصورة صحيحة؟ روعي فيها الشرائط التي تشترط في حلية الذبيحة أم لا؟ هل يجب علي أن أتأكد وأن أنظر إليه كيف يذبح؟ ومن هو الذابح؟ هل هو ذبح هذا المسلم أم عنده عامل كافر هو الذي ذبح؟ لا يجب علي السؤال، ويجوز لي أن آكل وأن آخذ من هذه الذبائح وأتناولها ولا أكون مسؤولا، لا أؤاخذ. بالنسبة إلى الجلود التي تكون في بلاد المسلمين وفي أسواق المسلمين، هل هي طاهرة أم نجسة؟ أيضا بما أنني لا أعلم أنها طاهرة نجسة، مذكات غير مذكات، إذا كان يجوز لي أن آكل من الذبيحة فكيف بجلودها؟ طبيعي أنه أحكم على الجلود الشحوم بأنها طاهرة. إذن المراد من سوق المسلمين هو ما يكون في بلاد المسلمين عامة، وليس المراد سوق مخصوص. ما يكون في بلاد المسلمين عامة وفي أراضيهم من الذبائح، من الجلود، من الشحوم، مما يشترط فيه الطهارة. سائر المأكولات الأخرى، الآن لما إنسان يبيع أي شيء يؤكل يبيعه للناس، فهل يجب علي أن أتأكد أن هذا طاهر نجس، لامسه كافر لم يلامسه كافر؟ لا يجب السؤال. هذا هو المراد بسوق المسلمين. هنا فتوى ذكرها السيد الخوئي قدس الله نفسه في صراط النجاة. يقول السائل: أعلم أنه يوجد في سوق المسلمين لحوم ميتة، أنا أعلم في لحوم ميتة أو غير مذكات استصحابا، يعني بعض الذبائح أنا لا أعلم مذكاة غير مذكاة، أنا أستصحب أنها غير مذكاة. الأصل عدم التذكية حتى يثبت أنها مذكاة. ففي صورة أخذ اللحم من السوق والشك في كونه من المذكاة أم غيره، هل يحكم بطهارته وحليته أم لا؟ السيد الخوي أجاب: اللحم المذكور محكوم بالطهارة والحلية والله أعلم، لأنك لا تعلم أنه طاهر نجس مذكى غير مذكى. وإن كنت تعلم أن السوق فيه لحم مذكى لكن أنت لا تعتني بذلك. هنا نأتي إلى مسألة مهمة. إذا كان سوق المسلمين هكذا، هل هذا شامل لما يؤخذ من يد الكافر؟ يعني الآن نحن نعلم أن هذا المسلم قد ذبح الذبيحة، لكن لا نعلم أنه قد راعى فيها أو في الذبح شرائط الحلية. لكن لو أن الذبائح جاءت من بلاد كافرة، أخذ هذا اللحم أو الدجاج من يد كافرين، هل أيضا يكون مشمولا بما قلنا آكل ولا أسأل؟ هنا مسألة في منهاج الصالحين ذكرها أغلب مراجع العصر الذين عندهم كتاب فتاوى اسمه منهاج الصالحين، وهي المسألة: نعم، إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية، اللحم وجد في يد مسلم يبيعه مسلم يتصرف فيه بما يدل على أنه حسب الظاهر مذكى، يقول: مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس بالنسبة للجلود والفرش ونحوها، الفرش بالنسبة إلى مثلا الزولية أو بعض الأشياء التي فيها فراء وتستعمل في اللباس، يقول ونحوها، يحكم بأنه مذكى، يحكم بأنه مذكى. الآن أنا شفت لحم لا أعلم به أبني أنه مذكى، حتى يثبت خلافه. ثم يقول: نعم، إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر. واضح موجود أنه هذا إنتاج فرنسا، إنتاج البرازيل، إنتاج استراليا مثلا. علم أنه أن المسلم أخذه من يد الكافر من دون تحقيق، كما هو الحاصل الآن. لا يتأكد هذا المسلم أنه ذبح بالطريقة الصحيحة والشرائط المعتبرة أم لا. من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية، لأنه هذا من يد كافر. مسألة ثانية: ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنه غير مذكى، وإن أخبر بأنه مذكى، حتى لو قال هذا مذكى بس مبين أنه هذا مأخوذ من يد الكافر، فلا يعتنى بكلامه. هذه من ضمن المسائل التي ذكرت في هذا الشأن. إذن المراد بسوق المسلمين ما كان غير مأخوذ من يد الكافر، أما إذا أخذ من يد الكافر فهو محرم طبيعي. يعني الآن أنا لما أذهب إلى مثلا البرازيل، هناك لا يوجد سوق مسلمين، هذه الدجاجة بعينها يجوز لي أن آكلها؟ لا، هي نفسها أنا أخذتها وجئت بها وبعتها في بلاد المسلمين. السوق ليس محللا، السوق ليس محلل، كانت هناك حرام، لما جاءت في بلاد المسلمين تصير حلال، هذا شيء غير معقول، تبقى على حرمتها. المبحث الثاني: ما هو الدليل على حجية سوق المسلمين؟ ما هو الدليل الذي تمسك به الفقهاء؟ السيد حسن البجنوردي قدس الله نفسه في كتاب القواعد الفقهية يقول: نص العبارة إن عمدة الوجه في حجية السوق هي السيرة العملية من المتدينين. السيرة العملية جارية من المتدينين على أنهم إذا جاءوا إلى السوق لا يسألون. هذه السيرة كانت في زمان الأئمة سلام الله عليهم، وإلا سيرة المتدين ليست بحجة في حد ذاتها، لكن باعتبار أنها كانت بمرأة وبمسمع من الأئمة الأطهار عليهم السلام، والأئمة رأوا ذلك من شيعتهم وما أنكروه عليهم، إذن تقرير الإمام حجة، فيكون هذا الفعل هو الفعل الصحيح، أنه يجوز لي أن آتي إلى السوق وأشتري من دون تحقيق، من دون فحص، من دون تأكد أن هذه الذبيحة ذبحت بالشرائط المعتبرة أم لا. وأيضا بالإضافة إلى ذلك هناك روايات متعددة، من ضمنها صحيحة الفضلاء عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر الباقر سلام الله عليه عن شراء اللحوم من الأسواق، ولا يدرى ما صنع القصابون. القصاب هذا الذي يبيع اللحم، هل ذكاها؟ هل استقبل بها القبلة؟ هل كانت ميتة وقطعها وباعها من دون تذكية؟ يقول: لا نعلم. فقال عليه السلام: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. لا حاجة للسؤال. في روايات أخرى أنه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق لا يستطيع أحد أن يشتري اللحم، حتى القصاب لا يستطيع أن يبيع، لأنه لما يذبح الذبيحة كيف يخبر الناس بأنها مذكاة؟ لابد كل من يريد أن يشتري قبل أن يذبح الذبيحة يجمع الناس كلهم ثم يذبحها أمامهم ذبحا صحيحا، وهذا شيء غير عملي. فلهذا الإمام عليه السلام يقول كل ولا تسأل، ما في حاجة للسؤال، لأن السوق أمارة تدل على أنه مذكى إن شاء الله وأنت لست بمؤاخذ. نأتي إلى المبحث الثالث، أن سوق المسلمين كما يقول العلماء أمارة تدل على الحلية. ما هو معنى أمارة؟ الأمارة إخواني هي كل ما فيه جهة كشف ويفيد الظن بالشيء الذي تكشف عنه الأمارة. مثلا نمثل بماذا؟ نمثل بالبينة، اثنين شهود عدول شهدا أمامك بأنهما رأيا كذا وكذا، هل يحصل عندك ظن بأن هذا الشيء الذي شهد به تحقق حصل أم لا؟ قطعا يحصل عندك ظن، بل ربما يحصل عندك قطع، لأن هذين رجلين عادلين متدينين قال إنهما رأيا وسمعا. إذن البينة فيها جهة كشف تكشف عن الواقع، لكن ليست كشفا قطعيا وإنما كشف ظني، لأنه ربما صحيح هذان رجلان مؤمنان عادلان لكن ربما فسقا وأنا لا أعلم، ربما الآن في هذا المورد بالذات كان كاذبين ربما، لكن بحسب الأحوال الكثيرة لا الأمور الشاذة النادرة، بحسب الأحوال عامة في عموم الحوادث إذا كان اثنان متدينين فطبيعي أنهما لا يكذبان. فإذا البينة فيها جهة كشف وهذا الكشف يفيد الظن، والشارع المقدس أمرنا باتباع البينة والأخذ بالبينة. كذلك بالنسبة إلى سوق المسلمين، بما أن المسلمين مكلفون بأنه يجب عليه أن يذبح الذبيحة بالمواصفات التي يجعلها مذكات وتحيل حتى يجوز له أن يبيعها على الناس، فعلا هذا باعها، المفروض منه أن تكون هذه الذبيحة مذكاة في الغالب هكذا. نعم شخص كانت عنده ذبيحة وماتت ثم وسوس إليه الشيطان لكي ماذا يبيعها للناس رغم أنها ميتة، نعم هذا ممكن أن يحصل، لكن غالبا في المجتمع المسلم هذا لا يحصل غالبا. لذلك نقول إن سوق المسلمين أمارة، علامة فيه جهة كشف يفيد الظن بأن الذبيحة التي تباع فيه محللة. الظن المراد منه الذي تفيده الأمارة ما هو؟ أي ظن؟ هو الظن النوعي لا الظن الشخصي. الآن أنا لما جئت إلى سوق المسلمين ورأيت أن هذا القصاب عنده ذبيحة، عادة يحصل عند الإنسان ظن، عند نوع المسلمين ظن، أن هذه الذبيحة مذكات لا أنها ميتة، غالبا هكذا. لكن لو أنه أنا بالنسبة لي أنا بخصوصي ما أفادني الظن، صار عندي شكوك كثيرة لما رأيت لون الذبيحة، لما رأيت بعض الأمور حسيت أن هذه الذبيحة لا، حسب الظاهر هذه ميتة. لا يعتنى بالظن الشخصي، العبرة بالظن النوعي. نوع المسلمين لا يظنون ذلك، أنت عندك وسوسة وتظن في كل شيء وتشك في كل شيء، هذا لا قيمة له من ناحية شرعية. يبقى سوق المسلمين أمارة على أن هذه الذبيحة محللة. إذن العبرة بحصول الظن النوعي، لكن لو لم يحصل عندنا ظن نوعي بسبب كثرة الذبائح المحرمة التي تباع في السوق، لا أظن أنا حتى ظن ما عندي، بل عندي شك قوي، بل ربما يكون عند كثير من الناس ظن قوي بأنها غير مذكات، فما هو الحكم؟ هنا فتوى للسيد الخوئي قدس الله نفسه في صراط النجاة، يقول: هل يجب السؤال عن اللحوم في سوق المسلمين؟ هل يجب التفحص، البحث، أسأل، أتأكد مع العلم بكثرة الميتة فيها؟ الميتة كثيرة موجودة، يجب أسأل؟ الجواب: إذا كان يعلم كما هو الفرض، كما فرض في السؤال أنه يعلم بكثرة الميتة في السوق، فنعم لا بد من السؤال بسبب أنه لا يحصل عندنا ظن نوعي، لا يحصل ظن، بل ربما يكون هناك ظن بأن هذه الذبائح مستوردة مثلا، جلبت من بلاد الكفار وأخذت من يد الكافر. إذا كان الأمر كذلك فكيف إذا حصل العلم؟ يعني أنا علمت، لما نقول سوق المسلمين أمارة وتفيد الظن، يعني لا يمكن أن نقدم هذا الظن على العلم، العلم حجة. لو أنني جئت إلى القصاب ورأيت أن هذه الذبيحة ذبحها خطأ، أنا أقول له استقبل القبلة، قال لا مو لازم، سمي، قل بسم الله، قال لا ما يحتاج، وذبحها. فهل سوق المسلمين أيضا يكون أمارة على الحلية؟ لا، سوق المسلمين لا يكون في هذه الحالة أمارة على الحلية، لأنه قد عارضه العلم. الآن أنا علمت أن هذه الذبيحة ذميتة، ما ذبحت صحيحا، أو أنا أعلم رأيتها ميتة ورأيت القصاب أخذها وسلخها وعلقها في دكانه، هل أقول بما أنه الآن صارت في سوق المسلمين إذن تحل؟ لا، لأنه عارض هذه الأمارة علم، كما لو شهد شاهدان بأنه مثلا بأن الهلال قد رأياه، رأي الهلال، طبعا إذا شهد شاهدان تثبت بشهادتهما رؤية الهلال، لكن أنا كنت معهما، وقلت لهما ليس هناك هلال. قال نعم صحيح، لكننا نريد أن نشهد عند العالم من أجل أننا نريد أن يكون غدا صيام، أو نريد أن يكون غدا عيدا. وشهد، وأنا أعلم أنهما كاذبان وإن كانا عادلين عند من شهد عنده. فهل أقول بما أن هذان قد شهد عند العالم إذن يثبت الهلال؟ لا، الأمارة إذا عورضت بالعلم لا قيمة لها. هنا نفس الشيء، إذا كان حصل العلم على خلافها إذن لا قيمة لسوق المسلمين. طبعا هنا مسألة مهمة. الآن نأتي إلى الذبائح الموجودة في بلادنا نحن. لما نحن نسأل الفقهاء، الفقهاء مراجع التقليد عادة إما أن يكونوا في النجف الأشرف أو يكونوا في قم المقدسة. الوضع هناك بالنسبة إلى السوق مختلف تماما عن الوضع في بلاد إسلامية أخرى كبلادنا مثلا، لأن هناك أغلب الذبائح محلية، إذا لم يكن كل الذبائح، أغلب الذبائح محلية. فلذلك الإنسان لا يحصل عنده أدنى شك، ويرى الذبائح ويرى أنها هذه الذبائح فعلا مذبوحة في تلك البلاد. لكن لما نأتي إلى بلادنا نجد الأمر بالعكس، الأمر مختلف كليا. نجد أن أغلب الذبائح مستوردة، أغلب الدجاج مستورد. نجد أن هناك فرقا كبيرا بين سعر الذبيحة المستوردة وسعر الذبيحة التي تذبح في البلد. الآن لما أنا أريد أن أشتري من مطعم لا أعلم أنه محلل محرم، خصوصا إذا كان هذا الذي يبيع من أهل الخلاف. أهل الخلاف عندهم ذبائح الكفار محللة، ذبائح الكفار اليهود والنصارى بالذات حلال، فلذلك هم يأتون بها من البلاد الأجنبية الكافرة. هذه الذبائح هو عنده حلال. بعض الإخوة يقول أنا ذهبت وسألته قلت هذا اللحم حلال؟ قال نعم حلال. متأكد؟ قال نعم 100%. هذا الذي يبيع في المطعم وقال لك إن الذبيحة حلال، هو صادق ما كذب عليك، وأنت كنت مطمئنا بصدقه لأنه يرى أنها حلال بحسب فتاوى العلماء الذين يتلقى منهم الأحكام الشرعية، هو يرى أنها حلال. لكن لو أنت سألته هل هذه ذبحت في البلد، إذا كان صادقا معك يقول لا. أنا سألت بعضهم قال لي شوف لا تبحث، ما أحد يبيع ذبائح خصوصا اللحوم من البلد، في المطاعم ما في أحد، ومن قال لك بخلاف ذلك فهو كاذب، لأن الفرق بين الذبيحة المستوردة والذبيحة المحلية، يعني الذبيحة المحلية 3 أضعاف أو 4 أضعاف قيمة الذبيحة المستوردة، وهذا يريد أن يتكسب وأن يربح، والمخالف عنده هذه الذبيحة محللة وتلك محللة، فلماذا يختار الأغلى الذي هو طازج ومحلي؟ لماذا؟ أما إذا كان من الذي تريد أن تشتري من شيعة الذين لا يرون حلية ذبائح أهل الكتاب. هنا عندنا مسألة، وهي إذا حصل عندك علم أو اطمئنان بأنه يبيع لحوم مستوردة مجلوبة من البلاد الكافرة فلا يجوز لك أن تشتري منه. وأما إذا كنت لا تعلم ولم يحصل عندك علم ولا اطمئنان بذلك، يجوز لك أن تشتري منه وأن تأكل من مطعمه ما دمت لا تعلم وليس عندك اطمئنان بالخلاف. نأتي إلى المبحث الأخير الذي يرتبط بهذه المسألة، وهي ما هو المراد بحلية الذبائح؟ الآن في هذا الفرض الذي قلناه، لما نقول يجوز لك أن تأكل ولا حاجة للسؤال إلا إذا كنت تعلم أن السوق مملوء أو كثير من الذبائح التي تباع في المطاعم هي ذبائح محرمة، فهنا يجب عليك الفحص كما تقدم. أما إذا ما كان الأمر كذلك، ما هو المراد بحلية الذبيحة؟ نقول حلال، يجوز لك أن تأكل. هناك حكم تكليفي وهناك حكم وضعي. الحكم التكليفي هو الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، الإباحة. لما نأتي إلى بعض الأمور نقول هذا واجب، الصلاة واجبة، هذا حكم تكليفي. هذه الذبيحة يجوز الأكل منها، هذا حكم تكليفي. مخالفة الحكم التكليفي يترتب عليها الثواب والعقاب، وموافقة الحكم التكليفي يترتب عليها الثواب. هذا واجب أنا فعلته أثاب، هذا محرم أنا تركته أثاب، خالفت أعاقب، الثواب والعقاب. النوع الثاني من الأحكام هو الحكم الوضعي. الحكم الوضعي يعني هو الأثر التكويني. الآن مثلا لما نأتي إلى شرب الخمر، الحكم التكليفي هو الحرمة، لا يجوز أن تشرب الخمر. لو أن شخصا خالف هذا الحكم وشرب، هناك يجي الأثر الوضعي، الأثر التكويني، هل يسكر أو لا يسكر؟ يسكر. لو أن شخصا ظن هذا عصيرا وشربه لا يعلم أنه خمر، ثم تبين في الواقع أنه خمر، الحكم التكليفي ساقط هنا لأنه غير متعمد، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. لكن الحكم الوضعي هل يرتفع؟ الحكم التكويني وهو الإسكار هل يرتفع أيضا لا يسكر أو يسكر؟ يسكر طبيعي. لو أن مؤمنا تقيا ورعا زاهدا عابدا أخذه جماعة فسقة وأوجروا الخمر في فمي رغما عنه وملأوا بطنه من الخمر، يسكر أو لا يسكر؟ يسكر، مع أنه مجبر لكن لا يؤاخذ. الحكم التكليفي ساقط لكن الحكم الوضعي يبقى. كذلك الآن لما نأتي إلى سوق المسلمين، أنا الآن لما آكل، بما أنه ليس هناك شيوع في الذبائح الميتة غير المذكات في السوق، ليس هناك شيوع، وأنا جئت وأكلت من هذه الذبيحة التي هي عند قصاب مؤمن، لكن في الواقع كانت ميتة. هل الأثر الوضعي يصير في جسمي أو لا؟ تكويني يصير أو ما يصير؟ يصير. هنا استفتاء للسيد الخوئي قدس الله نفسه في صراط النجاة، يقول: إذا أكل المؤمن ما يحرم أكله أو شرب ما يحرم شربه، لكن غفلة أو جهلا، فهل يترتب على ذلك الآثار التكوينية المعنوية؟ من الآثار ما هي لأكل المأكولات المحرمة والمشروبات المحرمة؟ كذهاب المروءة والغيرة، كما في أكل الخنزير، لحم الخنزير، والتأثير على النطفة. أيضا من الآثار أن النطفة تتأثر. بعدين ولدي أحاول معه: تعال للمسجد، ما يجي. أقول: تعال اسمع الدعاء. يقول: لا، ما لي خلق. تعال، يعني النطفة متأثرة لأنها نطفة محرمة من ميتة وإن كنت أنا لا أعلم. وما شاكل ذلك؟ هل هذه الأمور تحصل مع أن المؤمن أكل أو شرب غفلة أو جهلا؟ فأجاب السيد قدس الله نفسه: نعم، يترتب عليه الآثار التكوينية في الجملة. في الجملة يعني ليس شرطا أنه بما أنه أكل، ليس شرطا أنه لابد تترتب الآثار، لا ليس شرطا، لكن بعض الآثار تترتب، لأن بعض الآثار ربما تندفع بأمور أخرى. فإذا الآن هذه المسألة لما نحن نأتي، بعضهم يقول: لا كل، هل أنا آكل وبس أم لا؟ خصوصا في واقعنا وفي سوقنا الآن، أن السوق مملوء بالذبائح المحرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.